أصدقاء مستر كايرو عشاء الرعب والغموض والإثارة، وخصوصا التجارب المرعبة الحقيقية اللي حصلت بالفعل واللي احنا متعودين نسمعها هنا كل يوم سبت على صوت المطر والمزيكا الغامضة. الليلة التجارب من الأردن ومصر والعراق، ومن أحداث حلقة الليلة هنسمع المقطع ده. أخويا اتخشب مرة واحدة وبدأ يتهز ويطلع ريم من بقه. المهم فضل يطلع ريم من بقه وكان متعصب خالص. الشيخ قال لنا حطوه على الأرض وامسكوه. احنا كنا أربعة، اتنين مسكوا ايديه واتنين مسكوا رجله. والله والله ما كناش قادرين عليه. الشيخ جاب قلم وفضل يقول أسماء غريبة وكتب حاجات على ايده اليمين. تعال تعال امسك انت هنا، وبيشاور على السقف. وبعدين فجأة لقيته بيقول لي وانت امسك الايد دي، وانت كمان امسك الرجل دي، اما انت فامسك الرجل دي. وقال لنا سيبوه. قلنا له ازاي يا شيخ هيقوم؟ قال لنا بقول لكم سيبوه. سبناه والله كأنه اتمسمر في الارض بمسامير. الشيخ كلم مين او قال اسماء ايه وقال لهم تعالوا امسكوه؟ انا مش عارف، انا ساعتها شعري وقف. انا كنت في حالة ذهول لاني الاول مرة اشوف حاجة زي كده. هي ايه الحكاية بالظبط؟ تعالوا نسمع سوا. ويلا ايه هو ده، يلا بينا. التجربة دي من الاردن واللي هتحكيها لنا خلود. في البداية اسمحوا لي اعرفكم بنفسي وعمري والبلد اللي انا منها. انا اسمي خلود، عمري 23 سنة وأنا من الأردن. أما قصتي فبدأت وعمري تقريبا 11 سنة، وتخيلوا لحد النهاردة أنا فاكرة كل تفاصيل قصتي اللي عمرها ما كانت سهلة، خصوصا أن كان عمري لما بدأت الحكاية كان 11 سنة. في الوقت ده إحنا كنا عايشين في منطقة اسمها عين الباشا في عمان. المنطقة دي كان بيطلع عليها حكايات وقصص كانوا بيحكوها أهلنا بينهم وبين بعض، وبحكم إن إحنا كنا لسه صغيرين ما كانوش بيفتحوا المواضيع دي وإحنا موجودين. بس أنا وبطبيعتي ومن صغري كنت كتير مشاغبة، يعني تقدروا تقولوا بنت فضولية، وبحب أسمع وأعرف القصص اللي بتتعلق بعالم الجن والعياذ بالله. في البداية بدأ الموضوع مع بنت عمي، هي كان عمرها في الوقت ده تقريبا 24 سنة، وكانوا أعمامي وعماتي ساكنين في بيت عبارة عن طوابق. كان الطابق الأول في مجموعة من الأوض اللي كانت بتشبه مستشفى مهجور قديم. كان البيت من أول ما وعيت عليه موحش ومخيف، يعني مهما وصفته مش هقدر أوصف شكله الحقيقي والإحساس اللي كان بينتابني وأنا موجودة فيه، لأنه كان حقيقي مخيف بشكل لا يوصف. إحنا كنا أربع بنات، أنا كنت التانية وفي واحدة أكبر مني واتنين أصغر مني. وزي ما حكيت لك أنا كنت حد كتير مشاغب وفضولي. كنا بحكم أنه بيت عيلة كانت كل عيلة ليها قطين، والباقي برضو فوق في الدور اللي فوق نفس الشيء، كل عيلة ليها اتنين. بنت عمي كان عمرها 24 سنة، وكنت دايما بسمع الكبار بيحكوا عنها انها ممسوسة بالجن العاشق، وهي فعلا كانت غريبة. كانت دايما تبصلي بنظرات مخيفة، كانت بترعبني بشكل رهيب، وكانت لما بتشوفني بتحرك ما بتشيلش عينيها من عليا، وتفضل تبصلي بشكل مش مفهوم. انا مخبيش عليك كنت بترعب من نظراتها، بس برضو كان عندي فضول اني اتجسس عليها، فكنت بستنى لما بتدخل الحمام واروح احط وداني على الباب واسمع. وقتها كنت بسمع اصوات طالعة من الحمام، يعني هو كان صوتها وهي بتضحك بشكل مخيف وكأنها بتتكلم مع حد او كأن في شخص تاني معاها في الحمام. انا كنت بفضل واقفة عند الباب حتى لما بكون خايفة كان بيبقى نفسي أفتح الباب وأشوف مين اللي معاها جوه. عايز أعرف إيه سر كل الأصوات اللي بسمعها من ورا الباب. في مرة أنا كنت نايمة وصحيت بدون سبب، مع أني كنت بفضل نايمة طول الليل وبصحى بالنهار زي يعني زي أي طفلة في عمري. ماما كمان كانت بتتأكد أني بنام في وقت مبكر علشان أصحى بدري. وفي الليلة دي أنا صحيت على الساعة 3، يعني كان إحساسي إحساس غريب، كنت مقشعرة بشكل رهيب، كنت حاسة أني عرقانة بس عرق بارد، وحسيت في الوقت ده كأن في حد بيبص علي وأنا نايمة. الدنيا كانت عتمة، لكن أول ما فتحت عينيا نورت الأباجورة اللي كانت جنب سريري، وهنا وأول ما نورتها اتفاجئت إن بنت عمي دي واقفة وبتبص لي بنظرات مرعبة. أنا كنت مرعوبة بكل معنى الكلمة، أقصد يعني إن أنا اتجمدت في مكاني. هي كانت بتبص لي وعينيها كأنهم فيهم شرار، كأن هي حاقدة عليا بشكل رهيب ومخيف. أستاذ حسام، أنا كنت مرعوبة. بعض اللحظات خلتني في حالة سكوت تام، وبحكم إن إحنا تعودنا النوم في الضلمة، أختي الكبيرة اللي كان عمرها 13 سنة في الوقت ده صحيت على النور اللي أنا نورته، وأول ما شافت بنت عمي قاعدة قدامي وعلى سريري قامت وهي بتصرخ وصحت كل البيت، وجت ماما وبابا وعمامتي وعمامي على صوتها. وأول ما دخلوا الأوضة بنت عمي هي كمان بدأت تصرخ بصوت عالي، كانت بتقول كلام غريب أنا ما كنتش فاهماه. وهنا جرت ماما علي وحضنتني، أما بابا فقعد يقرأ قرآن على بنت عمي ويصرخ، كان بيقول إن هو لازم يشوف له حل للقصة دي. في اليوم اللي بعده أنا شفت بنت عمي قاعدة في أوضة الضيوف اللي كانت يعني كبيرة قوي، وكانوا حاطين جردل مية كبير والكل كان قاعد حواليها. أنا بصراحة كنت بتجسس عليهم، يعني كنت ببص من فتحة المفتاح بتاع الباب. أستاذ حسام والله بحلف لك إن ما حدش كان شايفني. وفجأة شفت راجل كبير في العمر أنا عارفاه لأنه أصله يبقى شيخ جامع، كنت دايما بشوفه بيروح يأذن في الجامع ويرجع على بيته اللي كان تقريبا بيبعد عننا بحوالي شارع واحد. لما شاف بنت عمي قعد يتحسبن ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبعدين بدأ يقرأ عليها قرآن. فجأة بعد طول سكات البنت بدأت تصرخ، أقسم لك إن البنت كانت بتبص على خرم المفتاح اللي أنا كنت ببص منه عليها، والشيخ كان بيقرأ قرآن وهي بتبص لي بنفس النظرات المرعبة وبتضحك ضحكة كتير بتخوف كأنها عارفة إن أنا واقفة ورا الباب. خلصت الجلسة وبعد كده الشيخ قال إنه هيجي في يوم تاني، وكانت بنت عمي بوضع يعني مش تمام أبدا، كأنها فاقدة للوعي تماما. هما أخدوها ونيموها في الأوضة اللي جنب أوضتنا. أنا بقى في الوقت ده كنت عاملة نفسي كأني بلعب مع أخواتي اللي برضو كان عندهم فضول يعرفوا هو إيه اللي حصل وإيه اللي وصلها للمرحلة الصعبة دي. عدت فترة مش طويلة كتير وحصل فيها اللي خوفني كتير قوي، ولحد النهاردة لسه بفكر فيها حتى بعد كل الأمور اللي مريت فيها بحياتي. بنت عمي دي كانت دايما بتكون قاعدة في أوضة الضيوف اللي كانوا بيتجمعوا فيها كل مساء، بس أنا من فضولي وزي ما حكيت لك كنت دايما حط عيني عليها وبتابعها أول ما بتنزل للطابق الأرضي. في مرة أنا دخلت الأوضة اللي أنا كنت متأكدة أنها قاعدة فيها، وأول لما دخلت لقيتها قاعدة وكأنها تمثال ما بتتحركش. أنا كنت خايفة فلفيت بظهري وكنت خلاص طالعة من الأوضة. فجأة بنت عمي قالت لي إنها عارفة إني كنت ورا الباب وقت ما جه الشيخ، وعارفة إني كنت بفضل ورا باب الحمام وبسمعها وهي بتتكلم مع اللي بتتكلم معاه جوه، وبعدين قالت لي إنها هتقتلني، والحد ده ما يحصل هتفضل تراقبني كل يوم بالليل ومش هتسيبني في حالي أبدا. طبعا لأن أنا بنت مشاغبة وفضولية، يعني الفضول كان بيميزني، فأنا ما كنتش بحكي لماما أو لبابا أو حتى لإخواتي اللي بتجسس عليها وبشوف وبسمع الحاجات اللي بتحصل معاها، لغاية ما جه اليوم اللي رجع فيه الشيخ مرة تانية. بس المرة دي أنا ما كنتش قادرة أروح بحكم أني كنت مريضة جدا في الفترة دي، بس سمعت منهم أن هي خلاص يعني شفيت تماما، وهي فعلا كانت بدأت ترجع طبيعية، وما عدتش بسمع منها أي أصوات ولا حركاتها اللي هي وعدتني أنها هتعملها معايا. أنا كنت وقتها بفكر كتير في كلامها، كنت خايفة كل يوم لا تيجي تقتلني وأنا نايمة، ما كنتش بعرف أعمل إيه أو إيه اللي ممكن تعمله فيا. أنا كنت سمعت من الكبار إنها ممسوسة بجن نتيجة إنها كانت بتفضل تغني قدام المراية في الحمام طول الوقت. انتهى الجزء ده من القصة، لكن بعد ما كان عدى عليها وقت كتير تقريبا لحد ما بقى عمري 14 سنة، حصلت حاجات تانية مرتبطة بنفس القصة لكن في أجواء مختلفة، وبحلف لك إنه كان بيحصل معايا كل الكلام اللي هحكيه لك بالحرف الواحد. في حاجات لحد النهاردة أنا مش عارفة لها أي تفسير. وقت لما كان عمري 14 سنة كنا بنطلع إحنا وكل أولاد العيلة، أولاد عمامي وعماتي، يوم الخميس والجمعة والسبت كان بيتجمع كل اللي ساكن بعيد عننا عندنا في عطلة نهاية الأسبوع. وفي يوم كنا بنلعب فيه في الشارع، وهنا لازم أوضح إن كان في قدام البيت بتاعنا بيت كتير مهجور، يعني هو البيت كان حجمه كبير لكنه مهجور من فترة طويلة، سكانه كانوا في ليبيا وسايبينه من زمان قوي. احنا بقى كنا بنحب نلعب كرة القدم في الشارع، وكانت الكرة كل ما تطلع برا الملعب وتروح بعيد بيروح واحد يجيبها، لغاية ما جه الدور عليا أنا بقى، وعلى دوري الكرة وقعت في جنينة البيت ده. ده كان البيت الكئيب اللي بدأت معاه معاناتي. أنا بعد ما دخلت البيت وأنا بجري ورا الكرة ونطيت على السور اللي تبع البيت، لأنه كان في بوابة سودة كبيرة قوي بس مقفولة بالقفل ومش مفتوحة، فكان أسهل لي أني أطلع على الحيطة وأرمي الكرة وأطلع. وفعلا أنا طلعت فوق السور بصعوبة ونطيت من الجهة التانية، وأول ما وصلت للجهة التانية من البيت لقيتني برتعش من الخوف، كنت وكأنك كبيت عليا مية باردة. المهم أنا جريت ورا الكورة، وهناك لقيت الكورة وقع في حفرة، فمديت إيدي ومسكت الكورة ورفعتها، لكن الفضول خلاني أبص أشوف في إيه جوه الحفرة. الحاجة اللي كنت قادر أميز إيه اللي جواها الحفرة دي كانت حاجة غريبة، ففضولي زاد ونزلت على الأرض وبصيت. وفعلا أنا أول ما بصيت جواها لقيت أفعى سودة كانت بتمدلي لسانها، كانت سودة سواد الكحل وكان عيونها صفر. بس هي ما أذتنيش، مع إن عدت ثواني كتير أنا متأكدة وقتها من اللي كان بيحصل، الوقت ما كنتش حساه، أنا كنت في حالة صدمة وذهول ورعب. وهنا سمعت صوت بينادي عليا بيقول لي اطلعي يلا، انت ايه اللي جرالك؟ اتأخرتي ليه؟ فين الكورة؟ أنا صرخت وقلت لهم بسرعة نادوا البابا أو ماما أو أي حد، لأن هنا في تعبان أسود هيعضني. أنا كنت ببكي وبصرخ بكل قوتي، وبعدين قمت ورميت الكورة وسندت على الحيطة وقعدت أعيط. كنت بحكي لهم بقول لهم أمان، استعجلوا سرعوا نادوا البابا وماما، نادوا لأي حد، أنا هموت من الخوف. الأفعى كانت كبيرة بشكل فعلا مخيف والله، وأنا كنت كل شوية أبص ورايا وأنا خايفة لا تلحقني الأفعى وتموتني. وفجأة جت عيني عند شباك من أوضة من أوض البيت المهجور، والله العظيم أنا شفت شخص لونه أسود، وشه الأسود كان بيبص لي وبيضحك من الشباك، ضحكة كانت شيطانية إبليسية مخيفة. والله العظيم أنا اترعبت رعب لدرجة أني لسه فاكرة أني صحيت يعني أنا واضح إن أغمى عليا. وبعد الموقف ده لما صحيت لقيت نفسي في أوضة الضيوف في بيتنا، وحواليا أهلي وعمامي، وماما كانت جنبي بتبكي. فتحت عينيا جت ماما وحضنتني. أنا وقتها قعدت أبكي كتير وارتعش، وبشكل لا إرادي لقيت حالي بحكي لهم عن اللي حصل وأنا ببكي بشكل هستيري، والكل كان بيسمعني. الوشوش كان عليها نظرات هلع وخوف، أنا كنت شايفاها على وش الكل وبالأخص بنت عمي اللي لما بصيت عليها لقيتها بتضحك. ولما شفت وشها بالشكل ده أنا كنت ببكي بشكل أكتر، وبقول لماما إن بنت عمي وشها شكله بيخوف وقاعدة بتضحك. وقتها الكل كان بيقرأ قرآن وأنا كنت لسه ببكي وبصرخ. ومن وقتها وأنا كنت بسمع أصوات في البيت، كانت أصوات زي صوت رجلين راجل عجوز مريض بيمشي في مستشفى، أقصد يعني صوت زحف رجليه على بلاط المستشفى، كان بيطلع منهم صدى صوت عالي. أنا كنت بشوف الرجلين دول ورا باب أوضة نومنا، فكنت بروح جري لأختي الكبيرة اللي كنت بقولها إني خايفة وببكي، وكانت بتسمي وبتقرأ عليا قرآن. المهم عدت فترة وكنت خلاص اتعودت على الصوت ده، بتعايش معاه، وكنت كل يوم بنام جنب أختي الكبيرة لدرجة إنها لزقت سريرها في سريري علشان حتى لو سمعت أو شفت أي حاجة صحيها على طول، لغاية ما جه اليوم اللي حان فيه وقت الرحيل من البيت الشؤم اللي عمري ما حبيته وكنت كل يوم دايما مرعوبة منه. مشينا وقتها على مكان بعيد جدا عن عمان العاصمة، وسكننا في منطقة زي القرية بعيدة حوالي ساعتين عن العاصمة. أنا وبابا وماما وإخواتي اللي كان أصبح عددنا في الوقت ده 7 بنات بدون إخوان، وبحكم الظروف اتحتم علينا إن احنا نودع بابا ويتركنا في البيت ده، أنا وماما وإخواتي لحالنا ويسافر. بصراحة أنا كنت مفكرة إن كل حاجة انتهت بعد ما سيبنا البيت المشؤوم وبقينا لحالنا بدون أي حد. بصراحة كان نفسي بابا يفضل معانا، بالأخص إني في الوقت ده كان خلاص عمري أصبح 16 سنة، بدأت أفهم الحياة وأوعى عليها أنا وأختي الكبيرة. أول ما سكننا البيت الأصوات اختفت، والحاجات اللي كنت بترعب منها خلاص راحت واختفت لحد ما جه اليوم اللي اتخطبت فيه. كنت للأسف صغيرة واتخطبت على فكرة، ما كانش بالغصب، لا ده كان بإرادتي، كان عمري 17 سنة. خطيبي كان شخص كتير حلو، بشرته بيضة وعيونه زرقاء زي السماء، بالإضافة لأهله أمه وأبوه وإخواته كانوا كلهم حلوين. عدت فترة على خطوبتي وزي ما حكيت لك كانت الأصوات اللي كنت متعود عليها اختفت، وأنا تعودت على إن خلاص كل حاجة خلاص انتهت، لغاية ما فجأة لقيتني بدأت أكره خطيبي كتير. كنت بشوف وشه بشع بشع جدا، يعني كنت بشوف وشه زي القرد أو الشيطان، كنت بس أشوف وشه كأنه نازل عليه غضب ربنا. أنا كنت مش بطيء نفسي لو اتكلم معايا، ولو قعدت معاه على أكل مثلا ما أقدرش أكل، كنت بحس بنفسي عايز أرجع كل اللي في بطني، وأنا أسفة على الكلمة، أنا فعلا كنت بدأت أكره إنه يجي عندنا. بحكم إن إحنا كنا عايشين في منطقة الشونة اللي بتبعد عن عمان مكان إقامة خطيبي، فكان بيجي نهاية الأسبوع وينام عندنا في البيت. إخواتي كانوا بيحبوه جدا، وهو كان على علاقة طيبة بيهم، فكان بيعتبرهم إخواته وأكتر كمان. بس أنا كنت بخاف منه جدا وبكرهه كل يوم أكتر وأكتر. أنا فاكرة في مرة كان حصل معايا موقف خلاني أخاف منه وأطلب الطلاق. أنا كنت نايمة في أوضتي مع أختي الكبيرة، صحيت من النوم على الساعة 3 الفجر، فجأة لقيت خطيبي قاعد جنب راسي وبيبصلي بنظرات بتخوف وكأنه هيموتني. والله أنا حرفيا ده هو اللي حصل معايا. وقتها أنا حكيت له وقلت له أحمد أنت بتعمل إيه هنا؟ وقتها أنا بصيت على أختي اللي كانت نايمة على سريرها، لقيتها فاتحة عينيها وخايفة بترتعش مكانها ومغطية نفسها بالغطا ومغطية على شعرها وبتبكي. في اليوم ده هو قال لي انه محتاج يتكلم معايا كلمتين. وقتها انا عملت نفسي مش خايفة وان الموضوع عادي، ما هو برضو خطيبي. فقلت له الصبح ان شاء الله نبقى نتكلم، بس دلوقتي سيبني وروح نام لانك خوفتني والوقت متأخر قوي. هنا لقيته بيضغط على ايديا وبيقولي انه عايزني دلوقتي حالا. انا خفت كتير، بس برضو انا ادعيت الثبات وقلت له تمام، طيب اطلع وهتلاقيني جاي وراك على طول. هو ما كانش موافق غير اني اطلع معاه على طول وبدون انتظار. انا كنت قادرة اتحكم في خوفي لاني عارفة ان اختي صحية وشايفة. كنت عارفة ان انا لو طلعت اختي هتروح تصحي ماما وتحكي لها على اللي حصل، وساعتها ماما هتيجي. فده خلاني اتشجعت وقمت. هو كان لسه ماسك في معصم ايدي وبيشد عليه لدرجة ان ايديا بقت حمرة مكان صوابعه بعد ما سابها. انا اول ما وصلت لباب اوضته قلت له طيب انا هروح اغسل وشي بس وهرجع على طول. هو قال لي تمام بس ما تتأخريش. انا رحت لحد الحمام وفعلا غسلت وشي، بس وانا راجع جبت امي ورجعت على باب الاوضه بتاعته. وهنا اتفاجئت انه كان مقفول، مع اني لما سبته عند الباب دخل قدامي وخلى باب الاوضه مفتوح. انا فتحت الباب ودخلت، وهنا انا انصدمت وخفت خوف ما خفتهوش قبل كده في حياتي كلها. انا لقيت ان خطيبي كان نايم وفي سابع نومه وكأنه ما قامش وجه عندي. أنا رجعت أبص على معصم إيديا لقيته فعلا لسه أحمر. رجعت على أختي اللي كانت يعني موجودة في سريرها لسه، وأنا كنت عارفة أنها خايفة وأنها كانت حاضرة الموقف كله. ببص عليها لقيتها برضو نايمة. أنا قمت مصحياها وأنا بحكي لها بسرعة كبيرة. الكلام كان بيطلع مني ورا بعضه وقلبي ضرباته كانت بتجري بسرعة. هي ما كانتش فاهمة أنا بحكي على إيه، وقعدت تسمي علي لغاية ما هديت جدا. وهنا بدأت أحكي لها عن اللي حصل بالتفصيل وفرقتها على المعصم بتاع إيديا اللي أنا انصدمت لما لقيتها مخضوضة، وإنها حلفت إنها ما كانتش صاحية وكانت نايمة، وإنها ما شافتش خطيبي أبدا الليلة دي. عدت الأيام واتجوزت، وبعد 6 شهور ولسبب أنا بجهله لحد النهاردة انفصلت عن جوزي أحمد نتيجة مشاكل مش معروف إيه سببها، بس هي كانت تافهة جدا. كنت بعدها دخلت في فترة اكتئاب وكنت بقفل على نفسي الأوضة بالأيام. وبعدها رجعت أحلم وأشوف حاجات غريبة زي الأفاعي السودة اللي كانت بتطلع لي من أماكن غريبة، زي مثلا تحت السرير أو تحت الباب. وأحيانا كنت بشوف شكل إنسان طويل وجسمه كبير جدا، وفجأة بتطلع أفعى سودة من الخيال ده. كانت مرات بتقرصني ومرات بصحى وبقعد أجري في الأوضة وبصحي أهلي وصرخ وأنا ببقى لسه شايفاها بتلاحقني في الأوضة، وبتيجي ماما تهديني. بعد فترة عديت سن 20 سنة وكنت لسه بحلم بالأحلام دي بشكل مستمر، بس كمان في أحلام جديدة في نفس المكان اللي شفت الأفعى فيه في البيت المهجور. كنت أيام بحلم إني في البيت والبيت شبه مهدوم من جنب ومن جنب تاني كامل، وكنت بشوف ولد صغير بيجري لغاية ما يقف قدامي وبعدين يديني ظهره، فبنادي عليه واروح بلف عليه وابص في وشه بلاقي وشه مشوه وأسود جدا. هو كان بيخوف قوي. كنت بصحى من النوم كأني كنت طول الوقت بجري مش نايمة. كمان كنت بشوف ناس وشوشهم سودة في الحلم، وبشوف عقارب سودة وأفاعي سودة. أنا كنت تعبانة جدا لحد ما أخدت على الوضع وبدأت برضو أتعايش معاه، لغاية ما جه اليوم اللي أتوقع لحد النهاردة إنه كان يوم الحاسم. يوم الحاسم أو اليوم الحاسم، أنا لسه مش متأكدة إذا كنت بقيت كويسة ولا لأ. أنا حلمت بنفس البيت اللي كنا ساكنين فيه زمان واللي حكيت عنه في أول القصة بالتفصيل، في أوضة الجلوس الكبيرة. حلمت إن في حفرة سودة كتير كبيرة وطلعت منها أفعى سودة كانت أفعى كبيرة. أنا قد ما حاولت أوصف مش هقدر اوصف حجمها، وكانت بتقرب عليا بسرعة وبتطلع صوت حسيس، وانا كنت وكأني في حاجة مسكاني من رجلي مش قادرة اتحرك، وجت لحد عندي. وفجأة الافعى السودة تحولت لست عجوزة شعرها ابيض، مناخيرها كانت كبيرة، وريحة بقها مقرفة جدا. نص وشها كان عادي والنص التاني كان وكأنه محروق، وقالت لي ان الافعى دي هتفضل معايا على طول. في اللحظة دي انا جاتني الشجاعة اللي خلتني اسألها ليه. لقيتها بتحكي لي لان انا الوحيدة اللي شفتها من سنين، ما حد شافها غيري. وقتها انا قلت لها طب هي هتأذيني اكتر؟ لقيتها بتقولي اني لسه ما شفتش حاجة، وانهم كانوا صابرين عليا لحد ما اكبر علشان انا اللي فتحت ابواب جهنم، واني عمري ما هعيش في سلام ابدا طول حياتي. ومن بعدها صحيت زي العادة خايفة وتعبانة، وقلبي بينبض باسرع ما عنده، ومن يومها انا ما حلمتش بعدها ابدا بيها ولا باي حاجة من النوع ده. انا مش عارف ايه اللي حصل وليه اختفت. كل يوم بنام وبكون مستعدية ان انا اواجه الموضوع ده في اي وقت. دي قصتي من عمري 11 سنة لحد ما تميت 21 سنة. انا في تفاصيل يمكن تغاضيت عنها وما حكيتهاش علشان اختصر القصة على قد ما اقدر. في ملحوظة انا نسيت احكيها، انا لما كنت بحكي على اي حاجة بتحصل معايا كانوا اهلي واللي حواليا بيقولولي انها احلام واوهام، لاني كنت بشوف بنت عمي، لغاية لحد ما كبرت وبقيت ما بحكيش لحد الا لاختي الكبيرة اللي هي لحد النهاردة صندوق اسراري. سامحوني، يمكن انا ما بعرفش اكتب على شكل قصة، يعني لها بداية ونهاية، وفي امور انا ما كتبتهاش، بس انا حاولت اوصل التفاصيل بكل صدق، وحتى حالتي النفسية ما كانتش تمام، ومع ذلك حاولت ان انا اكتب. يعني انا ما عرفتش في شيء شتتني وانا بكتب، انا مش فاهمة ايه هو. انا بصراحة دلوقتي خايفة انام تاني بعد ما حكيت، احسن ارجع احلم بالكوابيس دي تاني. خلود، قلبي معاكي، اكيد التجربة اللي مريتي بيها تجربة غريبة، وانا متأكد ان كتير من اصدقاء مستر كايرو اللي عندهم خبرة في القصص المرعبة وفي التجارب الصعبة اللي كتير مننا بيمر بيها اكيد هيقدروا يساعدوكي من خلال الكومنتات. لو سمحتم اصدقائي، ياريت لو حد يعرف ايه اللي مر بيه خلود وايه سببه، وهل ده له علاقة باللي حصل في طفولتها في البيت المهجور اياه. اتمنى اسمع تعليقاتكم. دلوقتي تعالوا هننقل على تجربة من مصر. التجربة دي مرعبة بشكل غير عادي. انا طبعا هتعمد ان انا اغير في اسم المحافظة وفي اسم الشخص اللي بعت القصة، وكمان هغير في كل التفاصيل علشان احافظ على سرية الشخصيات اللي موجودة في القصة، لان بعض الاحداث شخصية للغاية، يعني مفترض ان انا ما نقولش اسم مين او مين الشخصية، ومش عايزين نبين ده خالص. تعالوا نسمع مع بعض ياسر، وده الاسم اللي انا اخترته لبطل القصة النهاردة. لو ممكن ما تجيبش اسمي او اي اسم، ممكن يعني تقدر تقول اسم المحافظة عادي، مفيش مشكلة. انا اسمي ياسر من سوهاج، بشتغل في دولة خليجية. المهم لحسن الحظ في وقت الاحداث دي انا كنت في مصر في اجازة. بدأت الاحداث بعد وفاة والدي، الناس واضح انهم انتهزوا فرصة اننا ما بقاش لينا ظهر، وبدأوا يتعبونا ويضايقونا. بعد ربنا وابويا كان لينا اخ اكبر مني بعشرين سنة، كان بيني وبينه اخ متوفي واخت عايشة. الحمد لله الاخ ده اصبح هو ابونا، فكانت كل القرارات بتيجي منه هو، بحكم ان احنا في الصعيد بنحترم اللي اكبر مننا وبنقدره، فكان هو ابونا. المهم انا متجوز واخويا الصغير كمان، لكن مرات اخويا كانت مش كويسة، اقصد يعني فيها شر وخبث ما شفتهوش في حد ابدا قبل كده. أنا حبيت أقول ووضح البداية دي والتقديمة دي كمقدمة مهمة للأحداث علشان تفهم القصة بشكل كويس. أما القصة فبدأت هنا. في يوم حصلت مشاكل بين أبو مرات أخويا الصغير وبين أخويا الكبير، ويوميها هو مشى ورزع الباب وراه. بعدها بيومين أو ثلاثة مش متذكر أخويا كان جاي يشرب معايا الشاي. اللي حصل إنه أخذ شفطة واحدة من الشاي وفجأة لقيته وقف مرة واحدة وفضل يكح وجرى برا الشقة على سلم البيت قدام باب شقتي، حط الكوباية على السلم وهو بيكح جامد وراح واقع على الأرض. أنا الأول فكرته بيكح عادي يعني شرق أو حاجة كده يعني، بس لما وقع أنا حصل لي ذهول وجريت زي المجنون، وأول ما شفت شكل أخويا وقتها أنا اتجننت. كانت عينيه حمرة ومفتوحة على الآخر وعمال يفتح بقه ويقفله زي ما يكون بيطلع في الروح. أول حاجة فكرت فيها أني أرفع راسه من على الأرض وأنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه كان وقع على بسطة السلم، لأن عندنا في الصعيد في خرافات بتقول أن اللي بيقع كده ممكن يتمس. المهم أخويا فاق، كان كأنه رجعت له الروح، وكانت في حاجة يعني زي ما تكون كانت خنقاه. طبعا مع صريخ مراتي كان البيت كله اتجمع، لأننا في الصعيد كل الإخوات بنعيش في بيت واحد. المهم أنا قومته وقعدته على الكرسي وقلت لهم اعملوا له ليمون، وهو في نفس الوقت من ساعة ما قام عمال يقول هو في إيه؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل يا ياسر؟ بقول له أنت يعني خضتني، أنا يعني أنا معرفش إيه اللي حصل لك. فلقيته بيقول لي هو أنا مت وصحيت، شكلي مت وصحيت تاني يا ياسر. أنا قلت له بعد الشر يا أخويا. بيقول لي أنا بقول لك أنا مت وصحيت تاني. المهم طلعناه على شقته، بعد ساعة لقيت بنته نازلة بتقول لي تعالى شوف أبويا يا عم. قلت لها ماله؟ قالت لي تعالى وأنت تعرف. طلعت لقيته قاعد على السرير وبيقرأ القرآن وبيبكي. أقول له مالك؟ يقول لي ماليش، أنا بقرأ قرآن. بقول له طيب أنت بتبكي؟ يقول مش عارف أنا ببكي ليه وأصلا بقرأ قرآن ليه. وساعتها أنا قلت أكيد جاله مس. أنا اتصلت بجوز أختي وجه بسرعة وشافه وقال لي بالليل هجيب أخويا وشيخ وهاجي. وفعلا من العصر بالليل أخويا يقرأ قرآن ويبكي ويقول أنا محدش يقدر يأذيني أقسم بالله. وأنا بقول له محدش يقدر يأذيك وإحنا عايشين يا أخويا. المهم جه جوز أختي وقعد تحت وطلب إن أنا أجيب أخويا. طلعت أجيبه، وأول ما دخلنا ببص لقيته بص للشيخ وقال له مش هتقدر تعمل حاجة، مع العلم إن كانت أول مرة يشوفه في حياته أقسم بالله. المهم قلنا له تعالى بس اقعد. قعد الشيخ وبدأ يقرأ عليه، وهنا جت اللحظة اللي عمري ما كنت أتوقع إني أشوفها أو أصدقها في حياتي كلها. أخويا اتخشب مرة واحدة وبدأ يتهز ويطلع ريم من بقه. المهم فضل يطلع ريم من بقه وكان متعصب خالص. الشيخ قال لنا حطوه على الأرض وامسكوه. إحنا كنا أربعة، اتنين مسكوا إيديه واتنين مسكوا رجليه. والله والله ما كناش قادرين عليه. الشيخ جاب قلم وفضل يقول أسماء غريبة وكتب حاجات على ايديه اليمين وقال لي انت تعال امسك هنا، وبعدين كان بيشاور على السقف، وبعدين قال وانت امسك الايد دي، اما انت امسك الرجل دي، وانت كمان امسك الرجل دي. بعد فترة قصيرة لقيناه بيقول سيبوه. قلنا له ازاي يا شيخ هيقوم؟ قال لنا بقول لكم سيبوه. احنا سبناه والله كأنه اتمسمر في الأرض بمسامير. الشيخ كلم مين أو قال أسماء إيه وقال لهم تعالوا امسكوه؟ أنا مش عارف. أنا ساعتها شعري وقف، كنت في حالة ذهول لأني أول مرة في حياتي كلها أشوف كده. فضل يتكلم معاه أنتوا مين؟ وفضل يقول له قول وإلا هأذيك. أخويا رد بصوت غريب جداً، كان صوت تخين وخشن وفيه نبرة غريبة. أنا كنت واقف بتفرج كأني بتفرج على فيلم رعب قدامي. والله فضل يتكلم مع الشيخ. المهم بعد محادثة استمرت أكتر شوية من دقيقة عرفنا إنهم ستة من الجن. بعدين قال لهم انتوا جيتوا ليه؟ قالوا له احنا مبعوتين من واحد بيكرهه. انا اتفاجئت وكلنا يعني، لاننا افتكرناه مس من الوقع، يعني احنا قلنا الوقع الوقعه دي هي اللي خلته اتمس عشان كانت على المصطبة. لكن الشيخ قال لنا شيلوا اي شباشب او جزم من قدام الباب، وفضل يقرأ عليه ويطلع فيهم واحد ورا التاني. لكن الغريبة جدا كان في واحد منهم بيتكلم لغة أجنبية، أنا من بعض الكلمات فهمت إنها إنجليزي، وأنا كنت بعرف إنجليزي شوية لأن معايا ثانوية عامة، ففضلت أترجم لهم على قد ما أقدر. المهم طلعوا الحمد لله، وأخويا فاق وفضل يقول هو في إيه؟ إحنا كنا بنسأله هو يجاوب، وعرفنا إن هو رجع لنا بالسلامة. المشكلة إن بعدها الشيخ قال لنا إن الجن اللي كان عليه جن قوي جدا، وإن هو مش هيقدر عليهم، وإنه بكل تأكيد ما قدرش يصرفهم للأبد، هو طلعهم من أخويا بس، لكنه قال إنهم لسه موجودين معانا ومش عايزين يمشوا، وإن إحنا لازم نجيب حد أقوى من الشيخ نفسه يعني علشان نطلعهم خالص. الحمد لله إن هو قال لنا الصراحة برضو. المهم مرت الأيام والشيخ طبعا مرضيش يقول لنا مين اللي عمل العمل، احنا حلفناه مرضيش، وقال احنا حلفين قسم ما نقولش حاجة علشان المشاكل. تقريبا شهر عدى على الوقعة دي. في خلال الشهر ده حصلت حاجات غريبة جدا، منهم مرة كانت مراتي وبنت اخويا في المطبخ، ودخلت عليهم بنتي ولقوها بتقول لا يا ابني ما تفتحش التلاجة ماما بتزعل. هنا راحت مراتي بصت ما لقتش حد، فطلعوا يجروا هما بيصرخوا. انا لما سألت بنتي قالت الواد اللي بيجي يلعب معايا كان فاتح التلاجة. ومرة تانية كنت انا وبنتي سهرانين بنلعب على كمبيوتر، هي كانت قاعدة على رجلي، ومرة واحدة لقيتها بصت فوق للسقف وقالت ايه نلعب؟ لا انا تعبانة دلوقتي واختي نايمة، خليها بكرة بقى. انا والله 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 شعري وقف، وقمت ساعتها طفيت الكمبيوتر ونمت. مرة كمان كانت بنتي قاعدة على الكرسي، وفجأة لقيتها بتبص للمراية وقالت اختي شروق لا برا، عاوزها ليه؟ حاجات كتير من النوع ده كانت بدأت تحصل بشكل متكرر، وكل ده احنا طبعا كنا بنتعذب، قلبنا بيتقطع على بنتنا. وعدت شهور، وبعدين حصلت حاجات اكتر بكتير من الايام اللي عدت كلها. في مرة جات لي بنت اخويا وقالت لي تعالى ابويا عاوزك، ابويا عاوزك فوق. طلعت لقيت اخويا الكبير اللي طلعنا منه الجن واقف في الحمام ومش راضي يطلع. قلت له ايه مالك؟ قال لي بص اهم واقفين مستنيين. هو كان باصص على عتبة باب الحمام وشاور وعمال يقول اهم مستنيين، بقولك انا بقولك مستنيين اهم. فبقول له فين انا مش شايفهم؟ بيقول لي يا ياسر يا ياسر انا شايفهم اهم، يعني انا بكذب عليك؟ قلت له مش كده يا اخويا، طيب طب تعال هات 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 ايدك. في الوقت ده كان اخويا التاني جه من تحت وقال له تعال يا محمود اطلع. قال هيأذوني هيأذوني والله اهم اهم هيأذوني والله. المهم قلنا له تعال بس تعال، مسكنا ايديه وطلع. اول ما خطى عتبة الباب راح مزقوق كأن في حد خبطه خبطة جامدة او زقه، وراح واقع. انا بصيت عليه لقيت عينيه حمرة مرة تانية. هما بعد كده اللي حصل ان احنا خدناه وقال قلتلكم مش هيسيبوني مش هيسيبوني مش هيسيبوني. امي طلعت فوق فضل يشتم فيها ويقولها انت بالذات ما شوفش وشك هنا. بس انا عارف هو كان بيقول كده ليه، اكيد كان بيقول كده علشان امي بتصلي، وبالتحديد بتصلي قيام الليل كتير، يعني هو تقريبا بصلاتها دي كانت بتأذي الجن علشان هم مش بيحبوا المؤمنين. المهم راح جرى ووقف عند الشباك وقال لها لو ما نزلتيش والله لارمي نفسي. امي بكت وقالت انا نازله اهو. المهم وهي نازله ادتنا جلابيه كانت لشيخ قطب. اللي ما يعرفش يعني ايه شيخ قطب، ده عندنا في الصعيد يعني بيكون شيخ على باب الله يعني، طيب جدا ودعوته مستجابة، ولو حد أذاب تحصل له حاجات كتير مش كويسة. والشيخ من نوع ده أول ما بيموت أو لما بيجي معاد موته دايما بيقول للناس ادفنوني في مكان معين وبيقول لهم عليه. طبعا المكان ده بيتحول بعد كده لمقام للشيخ ده. أنا طبعا مش هقدر أقول اسم الشيخ ده علشان ما حددش المكان اللي احنا عايشين فيه. حصلت مشكلة كبيرة زمان بين قبيلتنا وقبيلة تانية، وكان في ضرب نار كثيف. بعد ما جت الشرطة والناس مشيت، الشيخ جه لجدتي وقال لها حرام عليكم ما تعملوش مشاكل تاني، أنا أخدت الرصاص كله في صدري عنكم. والله 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 حصل بجد، وكان تعبان جدا، وبعدها بأسبوع مات. أمي مرة سلفت جلبيته، قامت حريقة كبيرة في بيتنا في نفس الساعة اللي سلفتها فيها. بعدها أمي رجعتها تاني وغسلتها، ومن اليوم ده وهي معانا. المهم هي ادتها لنا في الموضوع ده وقالت لبسوها لأخوكم. احنا جينا نلبسها له مرضيش، وقعد يزعق ويقول أنا هولع في البلد، أنا معايا ناس تولع البلد كلها. قلنا له ماشي بس اهدى. المهم اتصلنا بجوز أختي علشان يجيب نفس الشيخ. الشيخ قال لهم أنا قلت لكم أنا مش قادر عليهم ومش هروح هناك تاني. المهم أنا جبت مصحف وفضلت أقرأ وأقرأ علشان يهدى. كل ما كنت بقرأ كان هو بيزوم، الزومان بتاعه كان جامد وعالي، وكل ما علي صوتي هو كان بيعلي، لما كنت بسكت كان بيسكت. فأنا جيت وقلت له طيب ممكن أقرأ؟ يقول لي ما تقرأ حد حيشك. أقرأ برضو يعمل نفس الحكاية. وهنا جت اللحظة الغريبة، دخل علينا أخويا الصغير فجأة، ومرة واحدة لقيت أخويا التاني قام وقال له أنت ابن الكلب، وأمسكه من زوره وفضل يخنق فيه. والله كنا ثلاثة مش قادرين عليه، وأخويا الصغير كان هيموت في إيده. المهم خلصناه منه بالقوة. المهم فضل يطلع برا ويقف فوق السطح ويشتم ويقول أنا معايا ناس تولع في البلد كلها، وبيشتم ويشتم ويشتم. احنا كنا بننزله بالقوة ومسكناه، وفضلت أقرأ قرآن وأقول له خد الجلبية دي لبسها، يقول لي لا غور غور لا لا، ويرجع لورا. مسكناه بالقوة وفضلت أقرأ وهو يتعصب، وأنا أقرأ وهو يتعصب كمان وكمان، وبعدين رمينا عليه الجلبية، اتعصب خالص وفجأة اتخشب جامد، وبعدين هدى ومسك الجلبية وحضنها جامد وقال لبسوني الجلبية دي. أقسم لك بالله العظيم الكلام ده حصل، والله سبحانه وتعالى يشهد على كلامي. هو نام بعدها وإحنا اتجمعنا في البيت. طبعا أنا شكيت في مراتي لأن هي اللي عملت الشاي وحصل اللي حصل بعدها. أخويا الأكبر مني كمان شك في مراته وأخويا الصغير، وقال لنا اللي هتطلع هي السبب هتتطلق. قلنا أكيد. المهم طلع النهار وأخويا عايز يروح الشغل، هو كان بيشتغل أمين شرطة. طبعا إحنا بالليل خبينا السلاح بتاعه، وفضل يزعق ويقول هاتوه هاتوه هاتوا السلاح. بعد معاناة اديناه السلاح وقلت له طب أسوق أنا وأوديك؟ قال لي لا، وهو بيزعق وقال لي هو أنا صغير؟ راح بعد الظهر اتصل بيه رئيس المباحث اللي كان بيحب أخويا جدا، وكان عرفنا كلنا في البيت يعني، لأن أبويا الله يرحمه كان نقيب في إدارة مهمة، وكان حرس شخصي لشخص مهم جدا، فكنا مشهورين ومعروفين. المهم اتصل بيا وقال لي حد زعله ولا إيه؟ قلت له لا والله، وفضل يسألني، وبعدين في النهاية قال لي خلاص البوكس هيجيبه وهيرجعه عندكم في البيت، أنا اديته أجازة لحد ما يروق كده ويفوق من الوضع اللي هو فيه. أنا طبعا كنت عارف اللي هو فيه، بس أنا لو كنت قلت الرئيس المباحث مش هيصدق ولا كلمة. أنا كمان لو ما كنتش شفت الكلام ده بعناية عمري ما كنت هصدق. هو جه وجه معاه الفرق كله، جه معاه واحد صاحبه عمري ما هنساه أبدا. صاحبه ده قال لي أنا الوحيد اللي عارف علاج أخوك، أنا كنت عامل زي اللي غرقان ولقى أشاية زي ما بيقولوا. وقتها أنا قلت له طب أبوس إيدك دلني، وأنا من إيدك دي لإيدك دي. صاحبه قال لي أنا وديت أخوك لمراتي وهي قالت المشكلة كلها في البيت ولازم نيجي البيت. فقلت له خلاص تشرفوا. المهم فعلا الله يبارك له جه البيت ومراته معاه. مراته كانت منقبة، دخلت جوه وقرت عليه، طلعتهم منه وحصل نفس اللي حصل مع الشيخ الأولاني. أخويا كان بيتنفض وريم برضه وحاجات غريبة، وبعد ما فاق أمي قالت لازم نعرف مين اللي عمل كده. قلت لها ما أقدرش يا أمي. بكت جامد وقالت يا ابني لازم نعرف علشان ما حدش يعمل حاجة وخلي رجالة البيت كلهم يحلفوا إنهم مش هيعملوا حاجة. وبعدين قالت هاتوا مصحف واحلفوا، وإحنا علشان نعرف كلنا حلفنا. وفعلا إحنا بعد ما عرفنا ما عملناش أي حاجة. مرات صاحب أخويا قالت أنا عاوزة طفل وعشر أكياس ملح علشان الطفل ده مش هيعرف يكذب. وقتها إحنا جبنا ابن أخويا وكان وقتها عمره حوالي 8 سنين، طلعت معانا لشقة أخويا وقعدت ابن أخويا على السرير وحطت عليه ملاية سرير وبدأت تقرأ حاجات يعني قرآن وحاجات تانية. وبعدين قالت له أي حاجة هتشوفها قولي عليها. وبعدين مسكت أول كيس ملح وقرت عليه ودتهوله وهو متغطي وقالت شايف إيه يا حبيبي؟ وحصلت الصدمة للمرة الرابعة. الكل كان واقف علشان يشوف مين اللي عمل العمل ده. المهم الطفل قال اسم شخص رباعي، والاسم ده كان اسم أبو مرات أخويا الصغير. هي قالت تعرفوه؟ كلنا بصينا على مرات أخويا وقلنا لها أيوة طبعا. هي طبعا انهارت من العياط وطلعت تجري. هنا مرات صديق أخويا إدت للطفل كيس تاني وقالت له شايف إيه؟ قال لها أنا شايف مكان فيه ناس بتدعي وبتولع شموع. راحت قالت العمل ده معمول في ضريح. رفعت الغطا وقالت لابن أخويا دور على العمل في البيت. أقسم بالله الكلام ده حصل، إحنا كنا في الدور التاني. ابن أخويا فضل يبص حواليه وبعدين قال وهو بيشاور على تحت، ونزلنا كلنا وراه وفضل ماشي لحد ما راح للباب الكبير بتاع البيت وقال لها هنا. قالت له احفر وهاته. قال لها مش قادر. قالت له ما تخافش انا معاك. قال لها انا خايف. قالت له ما تخافش انا معاك ومسكت كتفه. في اللحظة دي ابن اخويا نزل على الارض بركبه ومسك حاجة من الارض وطلع. هي قالت له خليك ماسكه وتعالى. الولد كانت ايديه بتنزل لتحت كأنه شايل حاجة تقيلة جدا. قالت له مالك؟ قال لها تقيل خالص. فمسكت ايديه من تحت ورفعتها وراحت لأمي وقالت لها اهو يا حاجة انا هاخده عشان ابطل مفعوله. المهم قالت لازم اعمل تحويطة للبيت بس اللي هيكون معايا الراجل ده. وشاورت عليا طبعا تقريبا علشان شافتني انا اكتر واحد كنت خايف على اخويا وكنت ببكي عليه جامد جدا. المهم انا رحت جبت لها كل شيء طبعا بخور وحاجات وعملنا التحويطة وحطناها في مناطق معينة في البيت. احنا لحد النهاردة ما شفناش اي حاجة مش كويسة والحمد لله سبحانه وتعالى. اخويا بخير والحمد لله، وبنتي بخير والحمد لله، والست دي كمان ما اخدتش مننا اي فلوس. اقسم بالله الله يبارك لها لانها قالت انا بعمل الحاجات دي لوجه الله. ويمكن لو سمعت قصتي ممكن تعرفني، فانا بشكرها وبدعي لها من كل قلبي. انا نفسي اعرف مكانها او رقم تليفونها لان من اليوم ده وهي اخبرها انقطعت وانا مش عارف اشكرها. في حاجات كنت محتاج اسالها فيها ومش قادر اوصلها. هي دي على فكرة قصتي، وبشكرك على حسن استماعك. ياسر قصة مرعبة بكل المقاييس وتجربة مخيفة، وطبعا انا عارف ومتأكد ان ما حدش يتمنى انه يمر بحتى لو جزء بسيط من اللي انتم مريتوا به. ربنا يا رب يطمن قلوبكم، ويا رب يعني صوتي يقدر يوصل للست دي علشان نقدر نوصل لها شكرك وامتنانك. بشكرك كتير ياسر من سوهاج. التجربة المرعبة دي من العراق، والحقيقة اللي بعتت لنا التجربة دي هي ريتا. وريتا يا هي طبيبة الجن وهي أدمن قناة مستر كايرو. والحقيقة ريتا يعني وجودها في العراق ومن خلال أصدقائها ومعارفها ومن خلال المجتمع اللي هي عايشة فيه بتسمع قصص مرعبة جدا ومخيفة جدا. لكن التجربة اللي كتبتها لنا النهاردة ريتا هي قصة حقيقية حصلت لابن عم والدها. الراجل ده كان اسمه كامل. أنا هسيب ريتا تحكي لنا الحكاية ونسمعها معاها. ريتا أدمن قناة مستر كايرو. القصة دي قصة ابن عم والدي اسمه كامل. هو ممرض كان بيشتغل في مستشفى الفرات في بغداد. هو صادف حالة غريبة لمريضة اسمها نرجس. نرجس كانت مصابة بكورونا وكانت بسوء الحظ في الشهر الثالث من حملها، فكانت بيكون لها رعاية خاصة كونها ممنوعة من أغلب الأدوية. كامل بيقول حصلت لي مواقف غريبة ومرعبة ملهاش أي تفسير مع المريضة دي، ويمكن كان أغرب موقف هو أني لما كنت بروح الأوضة المخصصة ليها كنت دايما أسمعها بتتكلم وبتضحك مع شخص. الموقف ده اتكرر كتير، أنا كنت أدخل ألاقيها نايمة برغم أن أنا متأكد تماما أن أنا سمعت صوتها، وأن كل مرة كان بيحصل الموضوع ده كان بيبقى صوتها، أنا واثق ومتأكد. أنا بصراحة كبرت دماغي وما فكرتش كتير في الموضوع وقلت يمكن دي طبيعتها أو بتكون بتتكلم وهي نايمة ولا حاجة. الموقف التاني حصل لما كنت بكلمها أحيانا، كانت عينيها دايما بتبص لحاجة ورايا لدرجة أني من كتر الفضول كنت بلتفت علشان أشوف لو في حد واقف ورايا. لما كنت بعمل كده كانت بتتوتر وبتحط عينيها في الأرض. تصرفاتها كانت غريبة وغامضة، كان جوزها بيطمن عليها من بعيد وبيمشي ومحدش من أهلها سأل عنها أو زارها. أنا عرفت بعد كده أن البنت دي أصلها من إيران ومتجوزة في العراق، وحسب ما فهمت العيلتين كانوا ضد الجواز، عيلتها وعيلة جوزها كانوا رافضين العلاقة وما كانش في أي تواصل ما بينهم. المهم أنا شغلتي كانت أني أعتني بيها وراقب وضعها الصحي، بعيدا بقى عن التفكير في سبب ان لمبة الأوضة بتاعتها كانت دايما بتتحرق بشكل متكرر ومن غير اسباب. كمان ما كانش عندي اي تفسير للحرارة الشديدة اللي كنت بحسها اول ما ادخل عليها الأوضة. كمان مش لازم افكر انها عرفت ازاي اني عايش لوحدي ومنفصل عن مراتي من سنة ونص، او عرفت ازاي ان والدتي مريضة بالسرطان، أو ليه لما بتتكلم بحس إن نبرة صوتها بتتغير، بتكون أحيانا خشنة وصيغة الكلام تحسسك إن اللي بيكلمك مش ست إنما راجل. حاجات صعب الواحد ما يفكرش فيها، لكني كنت بتعمد أتجاهل أي حاجة أشوفها أو حتى أسمعها، لحد ما حصل إني في مرة مريت من جنب الطرقة اللي فيها أوضتها وتحديدا من قدام شباك الأوضة بتاعتها. وقتها أنا لمحت بطرف عيني شخص كان قاعد جنبها على السرير وحاطت إيديه على رأسها. الشخص ده كان مديني ظهره، كان راجل ضخم لابس روب أبيض، الروب الخاص بالأطباء. هيئته كانت غريبة، كانت أول مرة أشوفه. أنا رحت فتحت الباب علشان اعرف مين معاها، والمفاجأة ان ما كانش في اي حد معاها وهي كانت في سابع نومة. وقتها انا كنت بوهم نفسي اني بتخيل بسبب الاجهاد، لكني تأكدت بعد كده ان البنت دي معاها كيان من العالم الاخر. هتسألني وتقولي ازاي؟ هقولك ان في يوم كنت ماسك وردية في المستشفى مكان صديق ليا مع واحد من الدكاترة. وقتها أنا تعبت وقررت أدخل أنام شوية، فوصيت زميلة ليا أنها تصحيني لو الدكتور احتاجني. وفعلا أول ما حطيت راسي ونمت اتندهت باسمي 4 مرات، ولما أصحى ما بلاقيش حد. أرجع أنام أسمع صوت بيندهلي مرة تانية، لحد ما في النهاية أنا استعذت من الشيطان الرجيم ورجعت حطيت المخدة فوق دماغي ونمت. وهنا حد هز كتفي مرتين وعنف مع صوت مرعب بيقول لي قوم شوف نرجس بسرعة. كانت نبرة صوته فيها لهجة أمر، أنا كنت مرعوب حرفيا. فقمت ورحت لأوضة نرجس، وهنا كانت المفاجأة. نسبة الأكسجين عليها كانت منخفضة جدا، تقريبا كانت بتمر بحالة اختناق. رحت بسرعة عليت نسبة الأكسجين عليها وعملت اللازم. أنا لو كنت اتأخرت 10 دقايق بس كانت نرجس ماتت. أنا لغاية دلوقتي معرفش مين اللي صحاني وخلاني أروح أنقذها، هل ده كان جن أو روح أو ملايكة؟ ربنا سبحانه وتعالى وحده أعلم. نرجس خرجت من المستشفى بعد 18 يوم، ولغاية دلوقتي أنا معرفش سبب للمواقف اللي شفتها مع البنت دي، وما كانش عندي فرصة أسألها. برأيكم إيه ممكن يكون سبب المواقف دي؟ قصة غامضة جدا ومثيرة. بشكر ريتا أدمن قناة مستر كايرو وأميرة القناة اللي بشكرها على مجهودها الرائع، وإنها يعني هي وشادية الحقيقة بيقوموا بمجهود غير عادي في الرد على الجمهور والفانز بتاع قناة مستر كايرو. بشكرك كتير ريتا من كل قلبي حقيقي، يعني مش عارف أقولك إيه، فعلا أدمن احترافي من الدرجة الأولى وتستحق فعلا لقب أميرة. بشكر ريتا. دلوقتي وصلنا للفقرة المحببة لكتير من أصدقاء مستر كايرو، فقرة التعليقات. النهاردة وقبل ما نبدأ مع بعض فقرة التعليقات، الحقيقة عندي رسالة خاصة لكل أصدقاء مستر كايرو. بتمنى إن احنا نخصص بس الدقيقة دي لحظة نسكت فيها ونفكر وندعو لأهل الجزائر وشعب الجزائر، ربنا يحميهم ويحفظهم ويفرح قلوبهم يا رب. يا رب الأزمة اللي بيمروا بيها تمر عليهم بردا وسلاما. اللهم بردا وسلاما على أهلنا في الجزائر. يا ريت كلنا نجتمع على الدعوة دي في اللحظة دي كلنا مع بعض. وفي فقرة التعليقات الحقيقة بستغلها ان انا اعرفكم بكل الاحداث اللي بتحصل في قناة مستر كايرو والخطط المستقبلية للقناة. وقبل ما ابدأ اقرأ تعليقاتكم خلوني انوه ان احنا ابتداء من يوم 25 اغسطس زي ما اتفقنا حلقات انا الكفرة سابقا هتنزل اول حلقة يليها حكايات شارع 101 في صورة اجزاء. واكيد برضو باكد مرة ثانية ان من يوم 25 اغسطس ولحد تقريبا يعني نص شهر سبتمبر هتكون فترة بعيد فيها او بزيع فيها تجميعات من كل الأعمال اللي تقدمت على القناة لعشاء الحلقات والملفات الطويلة. هيبقى عندكم عدد كبير جدا من التجميعات مش هتملوا، وهيبقى عندكم جرعات كبيرة جدا من الأدرينالين اللي هتستمتعوا بيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ودايما لو عندكم أي استفسار ياريت تكتبوه في التعليقات من خلال المنتدى الخاص بالقناة أو من خلال الجروب جروب تجربة رعب مستر كايرو أو من خلال الصفحة الرسمية للقناة قناة مستر كايرو صفحة هستيريا قصص رعب مع الصديق والأدمن الاحترافي محمد سلطان. دلوقتي تعالوا مع بعض نسمع أول تعليق اللي وصلني من فوفو العبد الله. بتقول اخص عليا أنا إزاي نمت وفوتت الحلقة، بس شوف ربنا كبير إزاي، النهاردة هتكون سهرة دسمة، الحلقة اللي فوتها بالإضافة لحلقة تجميعة النهاردة، أنا كده ضمنت كمية أدرينالين تكفيني لغاية ما أسمع صوتك من جديد يا أروع وأجمل أخ ورفيق. والله أنا لحد دلوقتي لسه داخلة عيادة الأسنان علشان أنسى اللي أنا فيه. بعمل إيه؟ بحط السماعة وشغل تجميعة وخليهم عايشين جوه بقي براحتهم. فوفو العبد الله فعلا فكرة جميلة جدا، ده أغرب استخدام لتجميعات الرعب الخاصة بمستر كايرو، لكن أكيد هي حاجة تصرف النظر أو التركيز عن الإحساس بأي حاجة تكون مضايقاك. وبالنسبة بمناسبة التجميعات أنا زي ما بقول إن شاء الله من أول آخر 8 لحد نص شهر 9 هيكون عندنا عدد رهيب من التجميعات على القناة. بشكر فوفو عبدالله على تعليقها اللطيف جدا. التعليق ده من رشا محمود بتقول: شكلكوا كده يا مستر كايرو انت ووليد ما تعرفوش الزوجات بيعملوا ايه في الازواج اليومين دول، اللي يخليكوا تقفلوا الحلقة بتاعت الساحر بالشكل ده وتشوقونا، علشان انتوا ما تعرفوش انتوا بالقفلة بتاعتكوا دي انتوا عملتوا ايه. على العموم ابداع يا وليد، طعم صوت مستر كايرو جميل. بشكرك كتير رشا محمود، وعلى فكرة انا ووليد مش خايفين من اللي الزوجات بيعملوه، انتوا خافوا على نفسكم مش كده ولا ايه؟ بشكر رشا محمود كتير على تعليقها اللي كانت بتعلق بيه على حلقة الساحر اللي اتذاعت يوم الثلاث اللي فات. التعليق ده من خديجة من العراق بتقول: عايز اسمي في القصة بليز. اكيد خديجة، يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله اسمك هيكون من ضمن الابطال اللي موجودين في القصص. التعليق ده من ميمي منوشة صديقتي الغالية بتقول: هي فين كندا، وحشتيني يا قمر يا فراشة قناة مستر كايرو، اتمنى تكوني بالف خير وصحة وسلامة يا رب يا حبيبتي. هي فعلا يا ميمي كندا بتمر بظرف صعب، وانا طلبت قبل كده من الجمهور كلنا ندعي لاخوها عزت يا رب يا رب يا رب في تحسن طفيف في صحته، وان شاء الله بدعواتكم هيكتمل الشفاء. التعليق ده من ندى خالد بتقول: المبدع دائما استاذ حسام، انا ما بقدرش افوت حلقه لحضرتك من غير ما اسمعها، بصراحه صوت حضرتك بينقلنا لعالم تاني. انا اللي بشكرك يا ندى، حقيقي حقيقي بجد تعليقاتكم هي اللي بتمنحني الرغبة ان انا اكمل وان انا اكسر الدنيا واعمل لكم قصص مختلفة غريبة مش هتلاقوها في اي مكان تاني غير هنا على قناة مستر كايرو. بشكرك كتير ندى خالد صديقتي الراقية. التعليق ده من حنان لولو بتقول، او هنا انا لولو اللي هي حنان: مساء الخير على احلى مستر كايرو، القصة الجميلة والصوت الروعة في سرداء، وتحياتي لكل ابطال العمل. هي هنا حنان بتتكلم على قناة مستر كايرو تحديدا على القصة الخاصة بحكايات شارع 101 اللي انا هبدأ ازيحها ان شاء الله من يوم 27 في صورة اجزاء طويلة. المدة بالنسبة للي ما سمعهاش قبل كده هيستمتع بيها كتير، بوعدكم هتكون حاجة مختلفة. التعليق ده من سلمى نادر بتتكلم برضو عن حكايات شارع 101 بتقول: مساء الخير والنور والياسمين أستاذ حسام، ربنا يسعد قلبك إن شاء الله تكون في أحسن حال. أنا بركز مع الحلقة خاصة في البداية غموض هبة، وخاصة يرغو وجده وستيلا. الحلقة الليلة بجد فيها معلومات جديدة وتفاصيل مرعبة أستاذ حسام، أنا برشح السلسلة دي إنها رائعة لكل واحد بيحب يسمع قصة فيها أحداث غريبة وأسرار، وخاصة كم كبير من الرعب والفزع. ربنا يحفظك ويوفقك أستاذ حسام، تحياتي واحترامي للأسرة الجميلة أسرة مستر كايرو. بشكر كتير سلمى نادر من أصدقائي الغاليين اللي بعتز جدا برأيها وبحترمه كتير. ميمي جيم بتقول: تحفة تحفة تحفة، والقدرة على أداء كل شخصيات القصة فوق الممتاز، متألق دايما يا أستاذ حسام إعلامي المبدع، ربنا يخليك ويبارك فيك. ميمي أنا اللي بشكرك على تقديرك الغالي، حيا كل الأبطال اللي قاموا بالعمل في حكايات 101 كلهم أبدعوا في أدوارهم، والقصة زي ما أنا قلت بتحكي عن تفاصيل أنا عشتها بشكل شخصي، يمكن أنا مدخل فيها جزء من الخيال، لكن شراسة القصة إنها قايمة على أحداث حقيقية حصلت بالفعل في أماكن حقيقية، والأشخصيات أو الشخصيات لسه موجود منهم كتير لحد النهاردة. قصة الساحر برضو حصلت على عدد كبير من التعليقات. ريم شاهين أو سهين بتقول: رائع يا مستر كايرو، كل الحب والامتنان ليك ولقناتك الرائعة ولصوتك المؤثر بحق. أستاذ وليد بجد أنت مميز وقريب يكون لك في الأسواق روايات، وشكرا لعائلة مستر كايرو الراقية جدا، أنت منهم يا ريم، بكل تأكيد فخورين بيك جدا وسعداء بتعليقك الجميل. حكايات 101 أو حكايات شارع 101 برضو ماريا محمد بتقول: من جمال القصة أتمنى لو كانت أطول، وكمان عندي ليك أسئلة كتير بخصوص القصة دي، وعندي فضول قوي إني أعرفها. كل أسئلتك هجاوب عليها ماريا، لكن حابب أقولك بالنسبة لطول القصة هتسمعي القصة في حلقات، الجزء هيكون مدته ما يقلش عن ساعة ونص ابتداء من يوم 27، ولو حابة تصبري لحد يوم 17 سبتمبر هتنزل القصة كاملة في ملف واحد مدته 7 ساعات، للي عنده صبر يسمع 7 ساعات من الرعب والغموض والإثارة في حكايات رعب شارع 101. بشكرك كتير جدا ماريا. أم سلمان من أصدقائي اللي بعتز بيهم كتير 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 بتقولي والله يا ابني حسام القصة فعلا مرعبة، دي تخوف أكتر من قصة حبيبتي صيان. ليه؟ لأن قصة صيان حاجة بين عالمين وده شيء معروف نخاف منه لأنه مجهول، بس قصصك وتحديدا شارع 101 انت عشتها، دي حاجة ملموسة والمخ من كتر الرعب مش قادر يستوعبها. انت ازاي عشت ده؟ دي حاجة أغرب من الخيال. والله لو تعملها مسلسل على التي في هتكون من أنجح المسلسلات وهيكون متابعينه بالملايين. ربنا يوفقك وإلى الأمام. أنا عاوز أتواصل معاك ياريت علشان أحكي لك قصصي بالفويس نوت، أسهل لأني بتعب كتير من الكتابة عشان العمليات اللي في إيدي الاثنين، مستنية ردك ودعوات البنت سيان لأبوها بالشفاء والبنت كندا لأخوها بالشفاء. ربنا يحفظ الجميع. أم سلمان، أم سلمان صديقتي الغالية، بكل تأكيد أنا في انتظار رسائلك الصوتية. أنا متاح على تيليجرام وهتلاقي الرابط موجود من خلال القناة في خانة الوصف، هتلاقي الرابط الخاص بالتليجرام الخاص بقناة مستر كايرو، وبرضو هتلاقي الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح اللي دايما بنوع عنها، ممكن برضو تبعتي الملفات الصوتية هناك. هيسعدني كتير أني أنا أسمع قصتك وأنشرها للجمهور. أم سلمان صديقتي الغالية بشكرك كتير جدا. تت الخرفان إيمي بتقول أحلى وقت بسمع فيه قصصك في البلكونة والجو تحفة وقت الفجر وقبل طلوع الشمس، منتهى المتعة الصراحة. التعليق ده من مصطفى محمود يوسف مصطفى بيقول على 101، على فكرة الرواية دي جامدة 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 جحدة طحن 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 طحن. أنا بشكرك كتير يا مصطفى، تعليقك فعلا أسعدني كتير جدا جدا جدا. سناء رزو بتقول معقولة اللي عم يصير شيء فوق الوصف والخيال. والله يا أستاذ حسام كل حلقة فيها كمية رعب قوية والحلقات اللي جاية أقوى من كل اللي راحت، بتوفيق إن شاء الله. كندا الغالية إن شاء الله يكون أخوك تحسنت صحته يا رب وما يحرمكمش من بعض يا رب الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. بشكرك كتير سناء، هي طبعا كانت بتتكلم على حكايات شارع 101. حنان الشواف بتقول على حكايات شارع 101 برضو، كل حلقة من حكايات شارع 101 بتكون أحلى من اللي قبلها بصراحة. بداية الحلقة حلقة رعب بجد خطفت القلوب، وبقوم بتركيزي على الأحداث ببص لقيت النت فصل، ده وانتوا بتقولوا عيشة قنديشة حضرت، وكملت بعد قطع الكهرباء، لكن هسمع الحلقة هسمعها والحمد لله سمعتها. والله الحلقة رهيبة والإبداع متواصل، تحياتي المستر آدم وأصدقائه. فعلا مستر آدم بشكرك كتير حنان على تعليقك الجميل. التعليق ده من ريتا الصديقة الغالية وأدمن قناة مستر كايرو بتقول الظلمة حقيقي تجيب حاجات مرعبة بس أنا مستمتعة جدا برغم رعب القصة والأمور الفظيعة اللي بتحصل جواها، بس أنا تمنيت لو كنت جزء منها. فعلا احداث بترفع نسبه الادرينالين في الدم. انا عشت امور سيئه مش حابه افتكرها، وحاليا عايشه فتره صعبه جدا وانا بحاول اكتب، وعارفه شعور لما الواحد يسترجع ذكريات صعبه مر فيها وبيركز علشان يفتكرها وهو بيكتبها. استاذ حسام انت انسان ملهم جدا وشجاع ايضا، تحياتي ليك. انا تحياتي ليك يا ريتا، وفعلا حكايات 101 انا حكيت على جزء كبير جدا من حياتي واحداث عصرتها بشكل شخصي، وفعلا عندك الف حق، لما الواحد بيكتب عن تجاربه بتكون مسألة مش سهلة. التعليق ده من سهى زيتون بتقول كتير حبيت سلسلة حكايات شارع 101 وسلسلة الساحر وليد ومريم ونجلاء، أكتر قصتين بستمتع بالعمل أثناء سماعهن. بشكرك كتير سهى وسعيد ان القصص بتساعدك على الشغل. ناس كتير بتبعت لي دايما وتقول ان التجميعات الكبيرة بتساعدهم في السفر في الجري في المشي. احلى تعليق كمان سمعته فوفو عبد الله وهي بتقول انها بتستخدم التجميعات وهي عند دكتور السنان، وانت دلوقتي بتقولي بتستمتعي وانت بتشتغلي، جميلة فكرة التجميعات. وان شاء الله من اول 25/8 لحد نص شهر 9 ان شاء الله هيكون عندنا تجميعات كبيرة جدا، كل تجميعة مش هتقل عن ساعتين ثلاثة بإذن الله من قصص الرعب المثيرة من القصص اللي زعتها على القناة. التعليق ده من ام شام بتقول يخرب بيتك يا آدم انا كنت معاكم طول الحلقة، انا بتمنى اشوف المسلسل ده حكايات 101 على التلفزيون وتكون انت البطل يا حسام. والله انا اشك في الموضوع ده، انا ليا تجربة في التمثيل موجودة على القناة، بالنسبة اللي حابب يشوفني وانا بمثل التجربة كانت حلقات بعنوان بهجة وسرور، هي موجودة على القناة للي عايز يدعبس ويدور. بشكر كتير ام شام على رسالتك الجميلة. محمد عبد الفتاح بيقول مستر كايرو الرائع دائما، انا سمعت القصه لما نشرتها قبل كده، السؤال هل هتكمل القصه بعد الاحداث اللي انتهت عندها قبل كده ولا لا؟ الحقيقه انا بمهد للموسم الثاني من حكايات شارع 101 اللي بجهز له، واللي هتكون احداثه بتدور في بئر برهود في اليمن، ومش عايز احرق باقي القصه، بس انا فعلا بمهد لها من خلال اعاده اذاعه المسلسل في صورة أجزاء هتتزع من يوم 27 أغسطس. التعليق الأخير من أمنة صديقتي الغالية بتقول صباح الخير مستر حسام، سعيدة جدا بشوف تعليقك، أتمنى لك السعادة والهناء. وأنا بتمنى لك السعادة والهناء يا أمنة صديقتي الغالية جدا، واللي بيني وبينها سر ما يعرفوش إلا ربنا سبحانه وتعالى، وبدعو ربنا إن ربنا يسعدها زي ما هي بتتمنى لي السعادة. بشكر كتير أمنة صديقتي الغالية. لو عندكم تجارب حقيقية وحصل بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام، كل الروابط موجودة في خانة الوصف. أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم، وشير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو. المسلسل ده مصنوع مخصوص لعشاق الرعب الحقيقي واللي بيستمتعوا برعب من عالم غامض غريب ومرعب. ابتداء من الجمعة 27 أغسطس هبدأ إذاعة أحداث القصة المرعبة على 5 أجزاء، كل جزء مدته هتكون حوالي 1.5 ساعة. أما الإذاعة هتكون كل جمعة وثلاث الساعة 10:30 مساء، يعني وجبة ممتعة من الرعب والغموض والإثارة. بالنسبة لترتيب الأجزاء علشان ما انتهش هيكون كالآتي: الجزء الأول آدم، الجزء الثاني الشياطين، الجزء الثالث الخادم، الجزء الرابع الملخص، الجزء الخامس والأخير اللغز. دلوقتي هسيبكم مع مقدمة الحلقات وأكيد هستناكم. حكايات شارع 101. الحكايات دي مش زي أي حكاية بتسمعها قصة رعب فيها كم موقف ويعدوا خلاص، لا، الحكاية دي منسوجة من مشاعر حقيقية وانفعالات عشتها بنفسي، والشخصيات اللي فيها أغلبها شخصيات حقيقية، منهم اللي موجود ما بيننا ومنهم اللي ساب عالمنا، لكني في بعض الأحيان هتلاقوني غيرت في الأسماء أو بدلتها حفاظا على الخصوصية. كمان البلاد اللي حصلت فيها الأحداث سبتها زي ما هي وما غيرتهاش، وبعد كده خلطت تصوري للأحداث بكل اللي فات ده وكتبت القصة اللي بتعبر بشكل رمزي عن مرحلة مهمة مريت بيها في حياتي في مصر. القصة أنا سبق ونشرتها في بدايات القناة وكنا لسه قناة مبتدئة، لكن النهاردة وبعد ما عائلتنا كبرت حسيت أني لازم أعرضها تاني، لأني حابب أشارككم الأحداث دي بكم الإثارة والغموض والرعب اللي مش هقول لكم إنها مستوحاة من أحداث حقيقية، لا، دي مستوحاة من أحداث عشتها في حياتي الشخصية. أنا اسمي في الحكايات آدم وبدعوكم تسمعوا حكايتي.